قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد، مرحبا بكم من فريق عمله كافة بالغ الترحيب، ويرحب أيضا باسمكم وباسم فريق العمل خلال هذه الشاشة، شاشة الرسالة، بضيف البرنامج، ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، أستاذ الفقه المشارك في أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء والمشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. شكرا لكم،
حياكم الله
وحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
إذا حيا الله شيخ الكريم وحياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، تفصلون عنكم ربما الأزرار الخضراء في هواتفكم المحمولة. ننتظر بشغف حقيقة أسئلتكم الثرة الثرية. مشاهدي الكرام، مشاهدي الكريمات، الحديث دوما مع شيخنا الجليل يتسق في أبواب الطهارة، هما يعني يحتاجه الناس حقيقة فيها. الحديث كان في حلقات الماضية معكم أحسن الله إليكم عن موصولا عن المسح على الخفين وأحكامه. أرأيتم صح النظيرة الجبيرة التي قد يعمد إليها المسلم أو المسلمة في ربما على عضو من أعضاء الوضوء، وكذا العصابة وما إلى ذلك، اللصوق أيضا على الجروح، كيف أصنع إذا احتاج إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا للتي هي أقوم، واجعلنا على صراط مستقيم، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. من مظاهر التيسير والتخفيف ورفع الحرج في هذه الشريعة ولله الحمد،
الحمد لله،
مشروعية المسح على الرأس في الوضوء، وعلى المسح على الخفين وعلى العمامة، وكذلك المسح على العصائب والجبائر وما في حكمها، العصابة التي تكون على الجرح الذي في الرأس، والجبيرة التي تكون على الجرح في سائر البدن. والمسح على الجبيرة له أحكام كثيرة، وهي تختلف في جملتها عن المسح على الخفين أو على العمامة. فالمسح على الجبيرة يعتبر ضرورة،
الحمد لله.
حينما يضع الجبيرة، طبعا كل ما يوضع على الجرح سواء كان من اللفائف، هذا الشاش الأبيض، أو من اللصقات الطبية، أو من الأخشاب التي توضع أحيانا على الجروح ثم تشد بالحبال أو باللفائف، كل هذه تسمى جبيرة، وهي قد تكون في موضع من مواضع الوضوء كالوجه وكاليدين والرجلين، وقد تكون في موضع من مواضع الغسل، والغسل كما نعلم يعم جميع البدن. والحكم في هذه الجبائر بأنواعها، سواء لبست على طهارة أو غير طهارة، أنه يجب غسل ما عداها من سائر العضو. كان يكون لنفترض أن الجبيرة على الكف هنا
مثلا،
أو في أصبع من الأصابع،
طيب،
فيجب غسل جميع اليد، ثم بالنسبة للجبيرة التي تكون على الأصبع أو على الكف فهذه تمسح، ويجب استيعابها كلها بالمسح، حيث يمسحها من جميع الجوانب، وليست مثل المسح على الخفين تمسح فقط، يمسح فقط على الخفين،
طيب،
وإنما يجب مسحها كلها، يعني يجب مسحها كلها كاملة من جميع جوانبها.
صحيحكم.
مثل المسح على الرأس.
شأن الطهارة، بعض الناس قد يتكلف ربما يعني ويشق على نفسه ويشق على المريض فيوضئه قبل الجبيرة، هل هذا من
لا يلزم
أكيد؟
لا يلزم لبسه على طهارة، إنما الطهارة تشترط فقط في المسح على الخفين. واختلف في العمامة، والصحيح أيضا أنه حتى في العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، إنما جاء اشتراط اللبس على طهارة في المسح على الخفين فقط.
صحيحكم. المسح، نعم، الغسل لكافة الأعضاء المكشوفة، والعضو أو جزء العضو الذي غطي إما باللصوق أو بالعصائب أو العصابات أو حتى، نعم، بالجبيرة، يمسح كافة. كافة هذا العضو.
لا.
هل يكفي هذا المسح أم لابد من التيمم كما يفتي بعض العلماء؟
هو لا يخلو حفظك الله إذا وجد في الإنسان جرح من أن يكون على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوف لم يربط عليه شيء ولم يوضع عليه لاصق ولا شيء، فهذا إن أمكن غسله فيجب أن يغسله لأنه صحيح ولا يضره الغسل.
هل هناك ضابط للغسل لهذا الجرح المكشوف؟
نعم، يوصل غسلا عاديا إذا كان الغسل
إذا كان ضرر أو مضرر.
نعم، إذا كان لا يضره الغسل. نعم، بسؤال الطبيب المختص.
طيب،
إن كان الغسل يضره وأمكن مسحه ولا يضره المسح فيمسح كما يمسح على الجبيرة بحيث يعمم كل المكان بالمسح ويوصل بقية العضو غسلا. إن كان المسح يضره، يعني يضره الغسل ويضره المسح أيضا وهو مكشوف، ففي هذه الحالة يغسل ما حوله كاملا ثم يتيمم. لماذا؟ لأنه عجز عن غسل بعض العضو أو مسحه. والعجز عن بعض أعضاء الطهارة كالعجز عنها كلها، فينوب عنه التيمم. يعني الله سبحانه وتعالى قال نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
يتيمم عن هذا الجزء الذي
عن هذا الجزء الجرح الذي نفترض أنه في الكف مثلا أو في الساعد أو في الرجل.
طيب،
أو في الجبهة، ولا يمكنه غسله ولا مسحه وليس عليه عصابة يمسح عليها،
هو عارية مكشوف.
عارية مكشوف
غالبا.
فهنا فعلا يغسل بقية أعضاء الوضوء ثم يتيمم عن هذا الجزء الذي لم يطهر، لم يطهر لا بغسل ولا بمسح، فيتيمم. إذن هذا في حال كونه مكشوف. الحالة الثانية أن يكون ملفوفا بعصابة أو جبيرة، فهنا يلزمه أن يمسح الجبيرة كاملة ويغسل بقية العضو، ولا يشرع له أن يتيمم لأن المسح طهارة، ولا يلزم الإنسان بطهارتين لعضو واحد في وقت واحد. إنما التيمم فقط في الحالة التي ذكرت لك، حينما يكون الجرح مكشوفا ولا يمكن غسله ولا مسحه
لضرر طبي.
ففي هذا نعم لسبب، لأن غسله ومسحه قد يؤخر برأه أو يزيد فيه، فنقول في هذه الحال تتيمم عنه، لا تمسحه ولا تغسله وتيمم عنه. أما إذا كان عليه جبيرة فإن الواجب في هذه الحال مسح الجبيرة كاملة من جميع الجهات، وأيضا ليس لها مدة محددة مثل مسح الخفين. مسح الخفين مدته يوم وليلة المقيمة، ثلاثة أيام بليلهن المسافر كما بينا في الحلقة الماضية. لكن في الجبيرة أبدا، يمسح ولو استمرت شهرين أو ثلاثة أشهر
الحمد لله
أو أكثر أو أقل، ما دام السبب قد باقيا فإنه يمسح. أيضا أحيانا يكون الجرح نفترض أنه في أعلى الكف هنا، لكنه محتاج في الجبيرة أن يديرها على كامل الكف من فوق وتحت. فبعضنا سيتساءل يقول هذا الذي في أسفل الكف ما العمل فيه؟ نقول نعم تمسحه، لأنه يعني وضعه هو من ضرورة الجرح الذي في أعلى. فما دامت الجبيرة محتاجا إليها فكلها تمسح، ولو كانت يعني بعضها خارجا عن العضو المجروح أو المكسور. نعم لو كان هناك زيادة إنسان فقط في كفه هنا وذهب يدير اللثائف على كل اليد من دون حاجة، نقول نعم هذا خطأ، يلزم إزالة ما لا حاجة إليه وغسل ما تحته.
أحسنكم. الحكم هنا يبدو لي صاحب الفضيلة للفائف واللصوق أيضا ما يلصق على الجسم، الآن اللصوق تعددت أنواعه.
نعم.
وكثرت أيضا وفيها ميزات أيضا عن الشاش ربما تكفي عنه.
صحيح.
وتغني عن هذه اللثة. لو مثلا كان هناك حرق أو حرق مثلا وأمر الطبيب بوضع هذا اللصوق حتى في حال الوضوء، كيف يصنع؟ هل يمسح على اللصوق فقط يكفيه؟
نعم أبدا، كما قلت لك يعني الجبيرة تطلق على كل ما يوضع على الجرح أو الكسر.
الحمد لله.
أو الكسر، سواء كان لصقة طبية أو كان اللفائف أو الشاشة وغيرها. هنا مسألة مهمة والناس يحتاجونها كثيرا. أحيانا يضع الإنسان على جزء من بدنه لصقة، مثل توضع على الروماتيزم وما أشبه ذلك، أو اللصقات التي توضع على الجروح وبإمكانه أن يغسلها، فنقول الحمد لله اغسلها. مثل ما قلت لك يعني في الجرح
لا يضرها الغسل،
لا يضر أبدا. يعني هو يتساءل هل يلزمني أن أزيلها حتى أغتسل؟ نقول لا يلزمك، بل أجري الماء فوقها، ولا يلزمك التيمم أيضا، بل لا يشرع لك التيمم، لأن غسلها بالماء من فوقها يعني هذه طهارة، فلا تجب عليه طهارة أخرى وهي التيمم. وهذه مهمة، لأن بعض الناس فعلا قد يحتاج مثل هذه اللصقات بكثرة، وقد يكون على جنابة كالمرأة الحائض أو الجنب. في هذه الحال نقول عمم جسدك بالماء بما فيه اللصقة هذه ويكفيك ولا تتيمم، ولا يلزمك أيضا إزالتها.
أحسن إليكم. الاتصالات يحضرها الإخوان، لكن أن أذنتم بسؤال يسير أختم به الموضوع. هذا في شأن الوضوء، أن أذنتم ماذا في شأن الغسل؟ هل الحكم واحد أم يختلف؟
الحكم واحد
الحمد لله. يغسل ما كان عاريا، أما ما كان مجبرا أو عليه شاش أو لصوق فيمسح عليه.
أي نعم.
والحمد لله.
نحن نعرف قصة صاحب الشجة والحديث، وإن كان في سند مقال لكن له طرق يقوي بعضها بعضا. أصابته شجة في الجهاد رضي الله عنه وأرضاه في رأسه، ثم أجنب ليلة، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ فقالوا عن جهل بكل أسف لا، فغسل جرحه فمات. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، يعني جعل الجهل مرضا، وقال إن دواءه وعلاجه هو السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم أفتوا بهذا ومات. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم ويغسل سائر جسده. فبين الحكم أنه سائر الجسد يغسل لأنه صحيح ولا يضره الماء، وأما الذي عليه العصابة فإنه يمسحه مسح.
أحسن الله إليكم. إذا نسأل عز وجل أن يوفق الجميع الهدى، وأن يشفي كل من أصيب بكسر أو بجرح، وأن يعني يجبر أيضا مصاب المنكسرين من المسلمين والمسلمات في شتى مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيد المبعدين إلى أوطانهم سالمين غانمين. معنا اتصالات، معنا المتصل الكريم محمد من تونس. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شن حالك يا شيخ؟
حياك الله. تفضل.
حياك الله.
يبارك فيك. نبي نسأل الشيخ ثلاثة أسئلة بالله.
الأول،
أنا شاب وعمري 25 سنة.
طيب.
وبش نسامحت لي الفرصة أني أتزوج.
طيب.
ونشتغل في محل، يعني محل الملابس فيه اختلاط بالنساء.
أيوة.
وفي الغالب يعني هنا نتوب من ذنوب، لكن نفسي تغلبني على حاجات ثانية يا شيخ.
ايه.
هل هذا احنا ربك يحاسبنا عليه، ولا هذه فوق نفس الانسان واحد؟
طيب، هل من سؤال اخر اخي محمد؟ سؤالك الثاني، سؤال اول واضح.
سؤالك الثاني، هل العادة السرية حلال ولا حرام؟
طيب، الثالث.
الثالث، أنا نشتغل ما غير مرتب يا شيخ مع أخوتي.
أيوة. من غير مرتب؟
إيه، من غير مرتب إكي.
أيوة.
ونشتغل يعني من الصبح لليل.
طيب.
طيب وش مقابل؟
أنا كان وقفت منهم يعني وغضبتهم، هل هذا حلال ولا حرام؟ يعني نوقف ما نعرفش نخدم معه.
لكن يا أخي تعمل مع أخيك بلا مرتب، هو ينفق عليك أخوك أم ماذا؟
ينفق عليه.
ايه ينفق عليك، بارك الله فيك.
على عيني انا سيبت العمل هذا، انا للعمل باش نستريح فيه العمل هو.
ايه طيب، يعني انت سؤالك انك تغضب احيانا وتترك العمل، هذا سؤالك
ان شاء الله. ايه
بارك الله،
يعني انا نبي نسيب على خاطر دوت الاختلاط.
ايه احسن.
طيب اخي محمد، المال هذا مال اخيك فقط ام مال والدكم وانتم؟
لا، اخي وابي، مع ابيك.
مال ابيك.
طيب. ايوه.
شكرا لك يا أخي محمد، صلى الله عليه وسلم أن يوفقك لهداه وسائر الإخوان. معي الأخ الكريم أحمد من السعودية، معذرة أختي الكريمة أم أحمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أسمحت، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
ألو.
تفضلي. الأول،
إذا قعدت أنا من صلاة الفجر.
أيوة.
وفجر صلاة الفجر، أين صلي السنة والفريضة قبل؟
طيب.
طيب.
سؤال ثاني، من زمان قبل أكثر من 30 سنة أفطرت أنا بسبة رضاعة.
أيوة.
وما صمت. هل على شيء؟
يعني إلى الآن ما صمتي؟
يعني جهل خبره، صغيرة يا ونوى.
طيب، خير إن شاء الله.
شكرا لك يا أم أحمد. معي الأخ حسين من السعودية. أخي حسين تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ناصر الشيخ عبد العزيز؟
مرحبا. الله يحييك. تفضل.
كيف حالكم؟ الله يحييك.
الله يجزاك خير ويوفقك.
الشيخ، السؤال عندي سؤالين.
الأول.
الأول، يا طال العمر الحين لما أبغى، أنا طال ساكن في الرياض.
أيوة.
أبغى آخذ عمرة.
أيوة.
لازم أمر ميقات السيء. طيب، في ميقات ثانية عند الهدى أمره عادي ولا لازم السيء؟
ميقات وادي محرم.
في ميقات في هدى.
الهدى طيب.
اي وادي محرم.
اي بس ما ادري انا لازم امر السيل ولا امره عادي يعني لو مريت مع الهدى عادي ما مشكلة.
وانت ايسر لك ايسر لك وادي محرم السيل الهدى ايسر لك.
ايوه الهدى عادي ايوه لانه قريب هو.
طيب سؤال ثاني
اخي. يقول لا لازم عند وادي السيل.
اخي الكريم سؤال ثاني.
السؤال الثاني الله يحييك انا بحين لما اروح ارتداد مع العمل في الحج عمل.
ايوه.
السبب من الرئيس حقي على اني على اني حج احرم من نفس مكه ولا اني برجع برضه من ميقات حق أيوة. وادي محرم.
طيب انت الله يحفظك تذهب من اول العشر.
سم
انت تذهب الى مكه من اول العشر ذي الحجه ولا متاخر؟
لا اروح من قبل من 20 شهر 11
أي. ثم تريد الحج وأنت في مكة.
إيه وأنا في مكة يعني أستخدم العمل إذا قرب في 7 ولا في 8 أستخدم العمل ويقول لي خلاص روح حج. أحنا أحج أحرم منك ولا لازم أرجع ميقات.
أبشر أبشر.
سيفصل الشيخ إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا شكرا للسائلين جميعا شكرا أيضا إخوة كترول. أعود صح الوقت إلى أسئلة السائلين. هذا محمد من تونس يعاني كما يعاني كثير من الشباب. يعني الشباب هم الآن هم حقيقة أمل الأمة عندما يتصدرون للبيع لملابس وغالبا يحضرها النساء فما بالك إذا كان ملابس نسائية. ثم ذكر أن ثمة اختلاط بما توجهونه وتوجهون غيره.
أنا والله نصيحتي لأخ محمد أن يبادر بالزواج. هو الآن والله الحمد عمره 25 سنة وهذا يعني من أفضل أوقات الزواج
الحمد لله.
فلا يفوت الفرصة على نفسه وليقطع طريق الشيطان عليه. يعني الآن عندهم قوة الداعي والرغبة ما عند الشباب عادة. ثم إنه يخالط النساء من المشتغلات في البيع معهم ومن المشتريات أيضا. فالفتنة عظيمة وكبيرة وربما كان أكثر من يرتاد هذه المحلات هن من المتبرجات. فهذا مما يثير الفتنة ويحرك كوامن الشهوة. ولهذا أعظم ما يعصمه بتوفيق الله عز وجل هو الزواج فليبادر إليه. هذا نصيحتي له. الأمر الثاني يحرص في أثناء البيع والشراء أن يتجنب النساء المتبرجات لتذهب إلى أبيها وأخيها الكبير المتزوج وليشتغل ببيع على الرجال قدر ما يستطيع حتى يبعد الفتنة عن نفسه قدر ما يستطيع. المهم يخفف الأسباب الفتنة عن نفسه ويتقي الله عز وجل ما استطاع. ثم أيضا إذا جاءته امرأة متبرجة وكانت يعني تخضع بالقول وتلين فلا يعطيها وجها ويسترسل معها وإنما يكون جادا في تعامله ويقتصر على موضوع البيع والشراء ولا يتوسع في الحديث معه. يعني بعض البياع مع الأسف يعني هو في قلبه مرض ويفرح بأن المرأة تعطيه وجهها فيسترسل معها وربما هو يستدرجها نعوذ بالله من هذه الحال. فليتق الله.
لو ربما اقترب منها صلى الله عليه وسلم أيضا في الموضع. أحيانا بعض الباعة أنا أجد منه يعني أدبا جما يعني وإن كان شابا يافعا لكن يكلم المرأة بينه وبينها مسافة معينة ثم يصف لها المراد وربما يتوجه بنظره كلية دائما إلى الملابس لا ينظر إليها أبدا
صحيح. ولا يحدق بها. نعم هذا صحيح
يعني حتى يعني
الله عز وجل يقول سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الله عز وجل يعلم من هو الذي ينظر نظرة بريئة فعلا ويريد البيع والشراء أو الذي ينظر والعياذ بالله للمتعة والشهوة. فسبح الله سبحانه وتعالى ما في القلب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأقول له اتق الله عز وجل وكما قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أزكى لهم الله دنيا وأخرى في عاجل أمرهم وآجله إن الله خبير بما يصنعون. حتى وإن يعني أخفوا ذلك عن أعين الناس لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما قال بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك وإياك أن تكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا حاط بهم سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة. فاتق الله. ولنعلم أحبتي أن إطلاق النظر في الحرام من أعظم مداخل الشيطان على العبد ومن أعظم ما يكدر الدين والعياذ بالله ويدعو إلى المنكر والفاحشة. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لا تقربوا الزنا فجفف منابع الفتنة من أصلها وحرم كل طريق أو وسيلة يمكن أن يوصل في نهايته إلى هذه الشهوة المحرمة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم حبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها اللمس وفي رواية للبطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النظرة الخائنة واللمسة الفاجرة سماها زنا والعياذ بالله، لأنها وسيلة إلى الزنا وطريق إليه. هذا لعامة الناس، فكيف من ابتلي مثل أخينا محمد وفقه الله وعصمه بمن ابتلي بمخالطة النساء؟ فالأمر أشنع وأفضع وهو على شفا هلكة، فيجب أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن مواطن الفتنة ما استطاع.
صحيحكم. هنا الأخ محمد يعني حاله أيسر فيما يبدو لي صاحب الغيلة، وأطلب ولهذا أطلب منك توجيه صاحب الغيلة أذنتم لوالده وأخيه وهما يرايانه بعنفوان شبابه يعاني ما يعانيه، أحيانا يترك العمل، وهو سؤاله الثالث، ما توجيهك الكريم لوالده وأخيه؟
أنا أيضا أتمنى من والده وفقه الله ما دام قد أغناه الله عز وجل، ووالده أيضا ولله الحمد طاعه أمره وهو يخدمه في محله من دون راتب كما نلاحظ،
الحمد لله،
ألا يبخل عليه بالزواج، أن يؤمن له المهر والبيت الذي يسكنه حتى يعف نفسه، وسيجد بإذن الله من النشاط والعطاء من هذا الولد ما لم يكن يحتسبه منه، لأنه أولا سيشكر هذا الصنيع من والده، والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والثانية أنه عف نفسه وسلم من التشتت الذهني وهذه النوازع النفسية التي ربما تكدر عيشه وتنغص حياته وتجب له الهم والنكد والأكدار التي هو يشكو منها الآن. ثم هو سأل سؤالا أيضا أنه ربما يعصي الله عز وجل ويعود ويتوب إلى الله عز
وجل،
نعم، وهذا أنا أقول نعم هذا هو الواجب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، علق فلاح العبد على التوبة، والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين، يعني توب صفات مبالغة، كل ما أذنب تاب إليه. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أذنب عبد فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك، ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك،
الله.
ثم أذنب ثالثة فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي. انظروا أحبتي هذا الرجل كلما غلبته نفسه الأمارة بالسوء ووقع في الخطيئة بادر إلى التوبة، لا يستسلم للشيطان ويقول والله أنا ملطخ بالذنوب والمعاصي أو أتوب إن شاء الله بعد 10 سنين 20 سنة، من يضمن لك أن تعيش للغد فضلا عن عشرات السنين؟
استبدوا لي توبة صادقة.
نعم، وتوبة صادقة يندم، لكن تغليبه نفسه فيتوب يبادر بالتوبة، هذا هو الواجب. ثم ماذا قال الله في الثالثة؟ قال افعل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ كانه يقول له كلما أذنبت واستغفرت فأبشر سأغفر لك، المهم أنك داوم على الاستغفار وعلى التوبة. ليس معناه يستمر على الذنب كما يظن بعض الناس يفهمون الحديث على غير وجهه، أنه والله الآن خلاص كانه رفع عنه قلم التكليف ليفعل ما شاء، لا كلا، وإنما المقصود أنه مهما أذنبت وفرطت في جنب الله فإياك أن تيأس من روح الله، بادر بالتوبة ولا تتعاظم ذنبك أمام رحمة الله مهما بلغ، وإياك أن تستسلم للشيطان، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
الله المستعان. وهنا أيضا الماحة يسيرة حقيقة إلى قضية تحديث النفس في أثناء التوبة أن لا يعود إلى الذنب، يعني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب.
طبعا التوبة حفظك الله، أنا بينتها في الحلقة القريبة الماضية، قلت بعض الناس سهل عليه أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يعلن التوبة، لكن الله يعلم من قلبه أنه عازم على معاودة الذنب والاستمرار عليه، فهذه ليست التوبة بل هي توبة المستهزئين. يا أخي أنت كنت تقول يا ربي تبت إليك وأنت تكذب، الله يعلم من قلبك أنك كاذب، لأن أهم شرط من شروط التوبة يا أخي العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أما إذا كان إنسان يقول بلسانه استغفر الله وتوب لي، اللهم اغفر لي وتوب علي، وهو عازم على الاستمرار على الذنب، فهذا لم يتوب يا أخي، هذه يعني توبة الأدعياء وهي أماني وغرور ولا تنفع صاحبها شيئا. بل أعظم شرط من شروط التوبة مع الندم والإقلاع عن الذنب العدم والعودة إلى الذنب مرة أخرى.
نسأل الله عز وجل أن يتوب على التائبين ويقبل توباتنا جميعا ووفقنا للتوبة النصوح الصادقة دوما وابدا. صاحب الفضيلة سأل عن العادة السرية. بعض الشباب قد يمارس هذه لأجل أنه يرى نفسه قد انزلق تماما إلى ربما إلى فعل فاحش أو قريب منها. أنا أريد الحكم في حالين، في حال الرخاء وفي حال الشدة التي قد تعصف في الشباب.
نعم، أما يعني كون العادة السرية أهون شرا وأقل ضررا من الزنا فهذا متفق عليه، لكن كلاهما شر ومفسدة.
صحيح
صحيح أنه إذا كان بين خيارين بين أن يزني وأن يفعل العادة السرية فالعادة السرية أسهل وأخف ضررا وشرا،
هذا في حال الاضطرار.
نعم، لكن المصيبة أن بعض الناس يعني كأنه يجعل نفسه بين خيارين لا ثالث لهم، إما أن يزني وإما أن يفعل العادة السرية، والواقع أنه يستطيع أن يترك الأمرين معا.
صحيح،
لست مضطرا لا لهذا ولا لهذا، لكن حينما يعني تقنع نفسك بأنه لا خيار لك إلا أحد الأمرين ستفعل العادة السرية قطعا، لأنه أهون شر لا شك،
لا جوازها
وهي أيسر من أن تفعل الزنا، لكن كلاهما شر يا أخي.
يبدو لي أن جوازها في حال اضطرار بما أشرتم الآن إليه ليس مجوزا لها في حال الرخاء، ولهذا حكمها
نعم. وأنا أقول حتى الذين أفتى من العلماء بجوازها في حال الضرورة إذا خشي الوقوع في الزنا لا يجوز أن يجعل وسيلة لإباحة العادة السرية واستمرائها والاستمرار عليها. بعض الناس أصبحت عادة يومية عنده ويفعله ويقول الله هذه أهوى من الزنا، ما اختلفنا هي أهوى من الزنا قطعا، لكن هي شر أيضا وهي مفسدة. الله سبحانه وتعالى قال في وصف عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا هذا الاستثناء على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير هذين الأمرين غير الزوجة وملك اليمين قال فأولئك هم العادون، فيكون العادة السرية من الاعتداء من تعدي حرمات الله عز وجل فلا تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال ومن لم يستطع فليمارس العادة السرية.
لا صحيح،
ها لا أخذ كيف
عليه بالصوم.
أحسن، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول العلماء لو كانت العادة السرية جائزة كانت أسهل من الصوم وأقرب.
صحيح،
أليس كذلك؟
وهو بضعة من الإنسان
وبها تفرغ الشهوة. نعم في الحال، لكن يعني هذا لو كان حالا لبينه عليه الصلاة والسلام، وتخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يذكرها إنما ذكر الصوم إذا عجز عن مؤنة النكاح دليل على تحريم العادة السرية، لأن هي محرمة هذا هو الأصل فيها، لكن لا شك أنها أهون من الزنا إذا والله كان بين خيارين. لكن الذي أخشى منه أنه بعض الناس يستمرئها ويتعود عليها، يتصل به بعض الشباب والفتيات وتجد أحدهم حتى في رمضان أعوذ بالله يمارسه وهو صائم لأنه تعود يوميا يفعل هذا، وتجد ما ليس يسألك عن حكم العادة السرية، يسألك يقول أني مارست العادة السرية وأنا صائم،
هل أفطر أو لا،
ما حكم صومي. إلى هذه الدرجة يا أخي أصبحت عندهم كأنها حلال. وربما أحيانا بعض المفتين مع الأسف يعني يتساهل في عرض هذه القضية ويسهل الأمر كثيرا وكأنه لا بأس به مع أن ضرره ظاهر، والأطباء يتفقون على أن من أدمن عليها فهي مضرة به غاية الضرر. نعم لو كانت قليلة ربما يعني يفعلها في الشهر مرة ونحو لكان الضرر أخف وأيسر، لكن سبحان الله تجد الذي يفتح لنفسه هذا الباب ويتساهل فيه يبتلى وربما يفعله مرات في اليوم فضلا عن الأسبوع، فيجد يعني آثارا عظيمة حتى تؤثر في صحته النفسية وفي صحته البدنية وفي قدرته أيضا على النكاح فيما بعد بسبب تساهل في العادة السرية.
أحصائكم. ويبدو لي حديثكم حقيقة ليس متوجها لجنس الشباب وإنما حتى الفتيات أيضا،
وهن هو للجميع.
ويبقى هنا سؤال صحيح نظيلة أن هذه الإثارة وهذا هذه الفعلة الحقيقة اللي يقدم عليها الشباب هي نتيجة الإثارة، فالمسلم والمسلمة ينبغي عليهم أن يتركوا عنهم هذه المثيرات المؤججة.
اليوم إن سمحت لي الله يحفظك ويبدو عندك أسئلة، لكن
لا والله حسس اتصل
على اليوم قبل ما وأنا في الطريق إليكم. طيب. مع أذان المغرب يعني اعتذرت من الأخت السائلة لأنه قيمت الصلاة وأنا عند المسجد، يعني تقول تزوجت إمام مسجد وحافظ قرآن وبكل أسف لي معه سنة الآن وكأني لست زوجة وفي الأخير اكتشفت أن الرجل مدمن على مشاهدة المواقع الإباحية وأنه يمارس العادة السرية والكمبيوتر بين رجليه. تخيل إلى هذه الدرجة. تحكي لي والله اليوم ما له ساعة وهي تتكلم بمرارة وتبكي، وليست المرة الوحيدة التي يسمع مثل هذا الشكوى، سمعتها كثيرا. تخيل يا أخي هذا الإنسان، هي تقول اكتشفت، تقول بعدما ناقشته أنه يمارس هذه العادة من 10 سنين، هو تزوج من سنة، وما يزال والعياذ بالله مدمنا على هذه العادة، مستمر عليها ومعه زوجته، وتقول أنا من أجمل النساء لا ينقصني شيء، ولكن والعياذ بالله أصبح مدمنا. وأنا قلت لها أن هؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذه البلية، والله يا أختي بحسب ما رأيت وسمعت أنهم أشد إدمانا من أصحاب المخدرات فعلا يعني. وهذه قضية الآن في الغرب تتفاعل بقوة، وهي منتشرة عندهم بشكل أكثر لما انتشر الأمراض الجنسية وخاصة الإيدز وغيرها، لجأوا إلى التفريغ الذاتي كما يسمونه، وصيبوا بعقد نفسية وعصبية وبلايا الآن أصبحت مشكلة لا يدرون كيف تحل، ومع الأسف انتقلت إلى بعض شبابنا وفتياتنا بسبب تساهلهم في مشاهدة الحرام. فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين، وإن كانوا فعلا حريصين على دينهم وعلى صحتهم وعلى حفظ بيوتهم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أطال وأفاض الحديث لأنك أسئلة تترى علينا في رسائل SMS، طبعا يستحيى من طرحها لكن رسائل SMS عندنا ملأة بمثل هذه الأسئلة من الشباب والفتيات، أنا شاهد على الحقيقة. ولهذا شيخنا أفاض أرجو أن تكون إفاضته في محلها، وأن يكون يعني حديثه محل اهتمامكم جميعا مشاهدي مشاهدات الكريمات. أم أحمد من السعودية لها أيضا 3 أسئلة. سؤالها الأول تقول: إذا قمت من النوم لصلاة الصبح هل أبدأ بالسنة أم بالفريضة؟
إن كان الوقت ضيقا بحيث تخشى لو بدأت في صلاة النافلة صلاة راتبة الفجر أن يخرج الوقت،
إذا كان وقت الفجر ما زال باقيا،
أي نعم، هذا إذا كان الوقت ضيقا فيجب أن تباشر بصلاة الفجر.
أحسن إليكم.
ولا يجوز أن تؤخر واجبا حتى يخرج وقته لأجل سنة، خاصة للسنة الحمد لله يمكن تداركها، تصليها بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح وتصليها حين ذاك. أما إذا كان الوقت متسعا ولو كان الجماعة يصلوا في المسجد أو ربما خرجوا من الصلاة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لكي بحيث تستطيع أن تصلي السنة ثم تصلي الفريضة والوقت لا يزال باقيا، أنا أقول الحمد لله صلي السنة أولا ثم صلي الفريضة ما دام فعلا في الوقت ساعة.
إن أذنتم بتذكير للإخوة والأخوات عن موعد النهاية لوقت صلاة الفجر.
ما الفجر يبتدئ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، هذا كله وقت صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: منذ زمن من 30 سنة تقريبا أفطرت بسبب الرضاعة، كنت جاهلة بالموضوع، ويبدو أن جهلها حتى بقضاء أن ليس عليها قضاء، هذا اللي يفهمه من سؤالها. هي الآن تسأل كيف تصنع؟
على أي حال هذا من الجهل الذي لا يعذر فيه الإنسان، وأنا أستغرب أنك يعني تسأل الآن بعد مرور سنين طويلة، أين هي في السنوات الماضية؟ ما علمت، لكن الواجب عليها الآن التوبة إلى الله عز وجل من تأخير القضاء إلى هذا الوقت المتأخر، وأن تبادر بالصيام. ولا يلزم أن يكون متواليا، ممكن أن تصوم يوما تفطر يوما، تصوم أسبوعا وتفطر يعني شهرا، لا بأس، المهم أن تقضي ذلك الشهر كاملا.
أخواتها كثيرات ممن يسألنا هذا السؤال، أيضا الإخوة الكرام، من كان لديه تقصير في صيام رمضان، هل مثلا لو صام نافلة تطوعا لله عز وجل خلال العام 6 من شوال 2 من خميس الأيام البيض، لعلها أن ترقع؟
هذه مسألة أخرى حفظك الله، نعم، وهي مهمة والسؤال عنها كثير. يعني فرق بين امرأة مثل الأخت الفاضلة، هي مواظبة على الصيام وعلى الصلاة ومستقيمة، لكنها لما أفطرت بسبب الرضاع في تلك السنة فرطت في القضاء، هذه يلزمها القضاء بإجماع العلماء، لا إشكال. من العلماء ما يلزمها مع القضاء أيضا بأن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا يجب إلا القضاء لقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما ذكر سبحانه وتعالى إلا الصيام، لكن يلزمها مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل من التأخير، ولا يلزمها الإطعام، لا يلزمها على الصحيح. المسألة التي أشرت إليها قد يكون الإنسان رقيق الدين متساهلا في الصلاة أو لا يصلي، وكذلك في رمضان قد يصوم يعني بعض الأيام ويفطر بعضها أو ربما لا يصوم أبدا نعوذ بالله، ثم هداه الله عز وجل واستقام وأخذ يحافظ على الصلاة وعلى الصيام، فيسأل عما مضى في السنوات الفائتة. الصحيح أنه لا قضاء عليه، لا يلزمه القضاء لا للصلاة ولا للصيام الذي فرط فيه، ولو جعل من توبته أن يصوم إلى الله عز وجل نوافل ويكثر من النفل فهذا خير، لكنه ليس بلازم.
أحسن الله إليكم. وقفة يسيرة نذنه مع بعض الاتصالات التي وردت إلي. هذا اتصال كريم من أختي من الأردن، أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بدي عندي كذا سؤال، ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، هل هناك حديث أنه لا غيبة للفاسق؟
لا غيبة،
يعني هل إذا كان إنسان يؤذيني بسحر أو بحسد من نوع التفريغ على النفس مرات الوقت، يعني واحد يأتي بسيرة شخص ما يؤذي، يعني هل هذه غيبة؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني أنه في بعض الدول المقيمين حتى يقيم في تلك البلد يتكفله شخص، ويكون هذا الشخص يعني مولود في تلك البلد، يعني يقيم له أولاد ولدوا في تلك البلد وله أملاك، ولكن أملاكه لا تكون باسمه، تكون باسم الكفيل، وقد يكون يعني يموت الكفيل يأتي ابنه فيأخذ أملاك هذا الرجل يعني لأنه كفيله. هل هذا جائز شرعيا حتى لو كان قانونا يعني في الدولة؟ هل هو جائز شرعا؟
طيب.
بعدين السؤال الثالث، أنا من الأردن، إحنا تقريبا 5 ملايين نسمة، 75% شباب وأطفال، يعني مو 25% عجائز. العجائز يعني ليس كلهم مستطيعين ماديا ولا صحيا، وهون عندنا قانون إنه لا نخرج الحج إلا إذا كان الواحد في سن معين، ممكن فوق 50 فوق 60، وليس كلهم مستطيعين. هل هذا برضو جائز يعني أن يحرمونا من الحج وإحنا مقتدرين صحيا؟ لأن الحج مثلا بالنسبة للنساء إحنا مثلا جهادنا الأكبر، بده صحة بده عافية، لكن من قوانين البلد ممنوع أن نحج في هذا الوقت، لازم ننتظر حتى نشيخ ونعجز ونتعب حتى يسمح لنا بالحج.
طيب أختي الكريمة، شكرا لك وشكرا لأسئلتك، مقدر تماما شعورك، والشيخ سيفصل. معي أيضا من السعودية الأخ الكريم إسماعيل الزراعي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلك إسماعيل.
مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز.
مرحبا، حياك الله إسماعيل.
الله يسلم عمرك. عندي سؤال الله يحفظك.
نعم تفضل.
الله يسلم عمرك. أنا أستفيد من إحدى الاتصالات المشغلة في المملكة العربية السعودية. وهي فرع من أصل في دول الخليج.
إيه.
ولكن تبين لي ان المسؤولين في هذه القناه في هذه الشركه انهم يسمحون لبث العنصريه المذهبيه المعاديه لاهل السنه والجماعه، وهي قائمه على سب ام المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدها، في حتى انهم ايضا يعني سمحوا بتمرير المكالمات والرسائل لبعض القنوات دون بعض، يعني القنوات التي تسمح لسب أم المؤمنين ولتسمح لسب الصحابة يمررون لها المكالمات والرسائل النصية، في 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 المقابل أيضا يمنعون تمرير المكالمات والرسائل النصية المنافحة والمكافحة عن أم المؤمنين و ووالدها وبقية الصحابة.
الله المستعان.
أتمنى يا فضيلة الشيخ، مشكورا يعني أن يعني تفيدنا في هذا الموضوع، بحكم المشاركة في هذه الشركة هل يجوز أن نبقي أنفسنا مع هذه الشركة بالنسبة للحلال والحرام؟ هل بقائنا معها جائز أم؟
لكن يا أخي إسماعيل، تسمح لي الله يحفظك، يعني هل هذه المعلومات يعني مؤكدة صحيحة أو يعني مجرد تخمين؟
والله هذه يا فضيلة الشيخ يعني لم أقف أنا عليها يعني تماما بشخصي أنا، لكن هذه مجرد يعني تصلني من إيميلات من أصحابي أثق فيهم، وأيضا يتحدثون بها في المجالس كثير، وحتى أيضا يعني في بعض القنوات طلع بادرة من هذا الشيء. هذا
يعني هل القنوات التي منعت التي ذكرت لها هل ذكروا هذا أن هذه الشركة
أثبتوها في بعض القنوات في رأيها أثبتتها؟ أخي إسماعيل، سؤالك واضح تماما، هل يوجد سؤال آخر أخي إسماعيل؟
شكرا الله، شكرا
لك أخي إسماعيل. معي أيضا من السعودية أخي خالد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أنا بسأل عن النذر، النذر وبعد النذر قال إن شاء الله،
يعني قال لله علي أن أفعل كذا إن شاء الله.
إيه.
آه طيب، هو كان يقول إن شاء الله متردد و... يعني معلق الموضوع ولا جازم؟
المهم انه كان صريح قال ان شاء الله.
إيه.
خلاص هذا لا يعتبر نذرا، اذا علق اليمين او النذر على المشيئه قال ان شاء الله او باذن الله فهذا لا ينعقد، لا يعتبر نذرا ولا يمينا.
اخشى يكون من جرى على لسانه. طيب شو اخ خالد اخوي لك سؤال ثاني؟
لا لا جزاك.
شكرا لك اخي خالد، شكرا للسائلين جميعا. نعود الى اسئله السائلين والسائلات. سؤال أختنا أم أحمد من السعودية أجبنا عنه بتفسيره، وذكرتم أيضا بادرة طيبة لمن كان لديه تقصير أن يعوض ذلك بفعل الطاعات، مزيد من الطاعات، سواء كان في الصلوات النوافل أو في الصيام.
صحيح.
حسين من السعودية له سؤالان، سؤاله الأول عن أهل نجد عموما الرياض بشكل خاص، إذا صدروا إلى مكة هل له أن يحرم من الهدى بدل عن السير؟
لا حرج، يعني وادي محرم، إما أنه ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال في بعض العلماء، أو أنه محاذي لميقات السير، محاذي له
قرن ملازم.
أي نعم، والإنسان إذا مر على الميقات أو ما يحاذي الميقات سواء برا أو جوا أو بحرا فإنه يحرم، ولا يلزم أن يذهب إلى المقر نفسه يعني عمدا، بل ينظر الأيسر والأسهل عليه ويحرم الحمد لله من وادي محرم.
أحسن الله إليكم. نعم. هو يذهب في عمله منذ 20 شعبان أو 20 ذي القعدة أو ذي القعدة، فيحرم بالعمرة فيما يبدو لي، ثم يتحلل ويبقى في عمله إلى 8 أو 7 من شهر ذي الحجة. نعم. يستأذن من رؤساء في العمل فيهل بالحج من مكة، هو يسأل. نعم. يقول هل أحل مكة أم لا؟
هذا يحصل حقيقة لكثير من العاملين في الحج
الحمد لله،
من العسكريين والمدنيين، وأرى أنه ما دام ذهب في الأصل لأداء مهمة رسمية ثم قال ما دمت الحمد لله وصلت إلى هنا وأنا بين الحجاج، والحج يعني كله 3 أيام، فلعلي يستأذن مني المدير المباشر ثم أحج مع الناس، فأرى أنه في هذه الحال يحرم من مكانه الذي هو فيه، هذا إذا كان سيحرم بالحج وحده. أما إن كان سيحرم متمتعا حيث يأتي بالعمرة ثم يحل منها ويحرم بالحج في اليوم 8، فالعمرة لأهل مكة كلهم سواء كان من أهل مكة الأصليين أو المقيمين فيها أو الزائرين الذين أقاموا فيها مدة كحال هؤلاء الإخوة، يلزمهم أن يجمعوا بين الحل والحرم بحيث يحرموا من خارج الحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو غيرها ثم يؤدي عمرته. أما إذا كان سيحرم بالحج وحده فإنه يحرم من مكانه كحال أهل مكة. أي نعم.
لا إذا كان
يعني لا يلزمه أن يخرج إلى الميقات. لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات بل يحرم من مكانه، لأنه في الواقع أصبح حكم أهل مكة. الآن هو جاء في ذي القعدة فهو مقيم في مكة.
الحمد لله.
أصبح حكم أهل مكة، فإذا جاء وقت الحج وأراد أن يحج فإنه يحرم من مكانه، حتى لو كان الرجل عازم على الحج من حين جاء قال إن شاء الله أني سأحج سأستأذن من مديري وسوف أحج، وهو يعرف من مديره أنه سيأذن، لا بأس، نقول أنت الآن قمت في مكة وأصبحت أصبح حكم أهل مكة فتحرم من مكة في الحج. أما إذا كان سيتمتع بحيث يأتي بالعمرة ثم يحل منها ويحرم بالحج بعد ذلك، فكما قلت في العمرة لابد سواء كان في الحج أو في غيره لابد من الخروج إلى الأدنى الحل، أدنى الحل يعني يخرج خارج الحرم ولا يذهب إلى الميقات، لا إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا،
أحسن الله إليكم،
ويحرم من ثم يأتي بالعمرة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. 10 دقائق والأسئلة السائلين في المجموعة الثانية تنتظر، وهناك أيضا آخرون ينتظرون. أم عمر من الأردن سؤالها تقول لا غيبة لفاسق، هل هذا حديث؟ ما رأيكم في من
هذا؟ ليس حديثا، لا غيبة لفاسق ولا غيبة لكافر، هذا غير صحيح، بل ولا يصح على إطلاقه. الصحيح أن عرض الكافر حرام كعرض المسلم ما دام مسلما مسالما، إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فدمه وعرضه وماله حرام، لا يجوز التعدي عليه إلا أن وجد حاجة أو مصلحة، مثل المسلم. الغيبة يعني كما نص العلماء تجوز في 7 مواضع، منها الشكوى مثل الأخت، يعني مثل سؤال الأخت
أذيته،
يعني إنسان سحرها أو حسدها وآذها واشتكت إلى من ينصفها، هي غيبة في الواقع لكن غيبة دعت إليها الحاجة أو المصلحة فهي جائزة.
طيب لو ذكرت
مثل النصيحة أيضا، إنسان سألك عن شخص تقدم لخطبة بنته أو أراد أن يشاركه في تجارة وسأل عنه وأنت تعرف فيه عيبا أو عيوبا، يجب أن تبينها، هي غيبة لكن غيبة لمصلحة فلا بأس بها. أما أن تأتي تغتاب كافرا هكذا لأنه مجرد لأنه كافر ما يجوز لك، لا يصح، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن تستحل أعراضهم بغير حق. فلا يجوز غيبة الكافر إلا لمصلحة أو حاجة تدعو لذلك. وكذلك الفاسق إن كانت غيبتك له لكي تحذر الناس من فسقه وشره، كان يكون يعني فاسقا فاجرا يدعو إلى فجوره ويستغل الناس ويخادعهم، أو يكون مبتدعا يدعو لبدعته، فتحذير الناس منه من باب النصيحة الواجبة وإن كان نوعا من الغيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فعلا ما ذكرت فيه، وإن لم يكن فيه فهو كذب يعتبر بهتانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله فرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني البهتان هو غيبة وزيادة كذب أيضا. فالشاهد يا أخي الكريم أن الأصل أنه لا يجوز غيبة الكافر ولا الفاسق إلا إذا دعت لذلك حاجة أو مصلحة شرعية معتبرة، مثل الشكوى، مثل التحذير من حاله، النصيحة وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. أم عمر من الأردن سؤالها الثاني سؤال مؤرق حقيقة صلى الله عليه. المقيمون في بعض الدول الأردنية أو غيرهم أيضا في بعض الدول لا تمنح لمن هو غير من غير مواطنيها أن يتملك، هي تقول هذا مكفول وأمواله يعني أملاكه يشتريها باسم كافله، أرأيتم إن توفي كافله أو الكفيل له ثم ورثه أبناؤه بدأوا يجحدون هذه الحقوق وهذه الأملاك التي يملكها هذا الشخص المكفول؟
أولا يا أخي ما دام وضع هذا النظام في أي دولة من الدول الإسلامية لأجل المصلحة العامة فلا يجوز لأحد أن يخترقه بأدنى الحيل، لا يصح. إن كان فعلا يمنع مثلا غير الأردني أن يتملكه منعا مطلقا، هذا وأظن هذا غير موجود، يعني الآن الدول تحرص على الاستثمارات الأجنبية وتتسابق
وهو مضى يبدو،
لكن على أي حال أفرض أن هذا هو الواقع لنفترض،
طيب
فلا يجوز لأحد أن يتحايل على النظام ويذهب ويتملك وهو ليس من أهل البلد،
يعني ما يجوز يشتري باسم
لا كثير. يجوز إلا إذا كان النظام يسمح له قال نعم تشتري باسم شخص آخر فنقول لا بأس، يعني ما دام أذن لك النظام، لكن افرض أنه يسمح النظام بهذا وتشتري باسم شخص آخر، فالواجب يا أخي أن تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحفظ حقك وإبراء ذمة أخيك أيضا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لاحظ كيف حتى لو كان دين المقدار 100 ريال الله عز وجل يأمرنا بكتابته، ولو كنت تثق بصاحبك أعظم الثقة وأنت كذلك، يكتب يا أخي لأنك لا تدري قد تموت أنت أو هو اليوم أو غدا فيضيع حقك أو حق أخيك. الأمر الآخر يمكن يتغير الإنسان قد يطمع أو يصيبه شيء أو ينسى، فإذا لم يكتب ويشهد عليه ربما يضيع الحق، ولهذا يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرا جازما بأن نكتب
توثيق
الدين، نعم، وأمرنا بالإشهاد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فذكر إحداهما الأخرى، سبحان الله. ثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، كل هذه الاحتياطات سبحان الله لأجل حفظ الحقوق وإبراء الذمم. فأقول يا أخي ما دام أن هذا المال ملكك وهو كتب باسم شخص آخر وأنت تعرف أنه معرض للنسيان للجحود للموت، إذا لا بد أن توثقه بكتابة وشهادة حتى إذا قدر أنه مات أو جحد وإذا عندك ما يحفظ حقك. افرض أنه لم يحصل هذا، حصل التفريط من الطرفين، الواجب في هذه الحالة يا أخي على أولاد هذا الميت أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يأكلوا مالا بالباطل وأن يبرئوا ذمة والدهم، أبوهم تساهل في الكتابة أو الوصية بهذا وأن هذا المال ليس ماله وإنما لمكفوله، فلا يجوز لهم إن كانوا يعلمون يا أخي أن يأكلوه ولو كان فعلا ظاهر الأمر يعني يعطيهم الحق في هذا، بل هذا مال حرام لا يجوز لهم أكله، بل أكله من الإثم ومن العقوق أيضا بالوالد.
أحسن عليكم. إجابة شيخنا الكريم إنما توجهت في صوبة حديث أختي أم عمر. نحن في هذا البرنامج نوجه السائل وفق سؤاله، أي سؤال حقوقي رجاء أن يكون هناك جهة حقوقية، الشيخ يرشد وينير ويبين الحكم الشرعي، لكن لا نفصل فتوى الشيخ توجيهه لا يفصل في القضية، هناك أمور وهناك جهات معينة تفصل في القضايا. أنا أردت أن أعرض السؤال لكي تستفيدي ويستفيد من هم على مثل شاكلتك. الأردن 4 دقائق صح نظيلة، الأردن شأنها شأن كثيرين من البلاد الإسلامية في ترتيبات الحج، يبدو أنهم يعمدون إلى اختيار كبار السن لأجل الفرصة أمام الشاب أكبر، قالت تفسيرات معينة تقول الكبار العجائز عندنا لا يستطيعون ماديا الحج. فيما يبدو لي أن لكل دولة، فيما أفهم أنا من النظام، أن لكل دولة نسبة معينة، فلا بد أن تكمل هذه النسبة بمجموعة من الناس، ولهذا وإن كان عددهم 5 مليون لكن يخرج منهم نسبة بالتناسب مع المسلمون في العالم.
صحيح.
أو مع المسلمين في العالم.
أيوة حسنت.
بالتوجيه.
يعني هو لا يفهم من كلام الأخت أن النسبة المقررة مثلا للأردن أنها تأتي منقوصة، لا بالعكس، مع كثرة الآن الأسماء المرفوعة قطعا إذا وجد كبار سن جاءهم الدور ولا يستطيعون الحج سيجعلون الدور على من يليهم وهكذا. لكن إذا كانت الأخت مثل ما ذكرت أنا قادرة والله الحمد وحريصة وأريد الحج الآن ما دمت في يعني قوتي وشبابي، أنا أقول تحاول أن تسلك السبل المشروعة. و هناك استثناءات تحصل احيانا باستضافه ناس منها اهلها من هذه البلاد، سواء من الجهات الرسميه او من المؤسسات والشركات، اذا لم يكن الدور قريبا لها لعلها تسعى ان شاء الله في وجود احد يستضيفها هنا ويتيسر لها الحج باذن الله.
الحمد لله، ولا عليها اذا كانت هذا الحرص حرصها ان يبلغها مبلغ من لم يحج.
لو لم تحج يعني حال دونها شيء فهي على نيتها باذن الله.
أسأل الله عز وجل منهم كريم أن يكتب لكل من أراد الحج القدوم لهذا البيت في أقرب فرصة وأداء هذه الشعيرة العظيمة. إسماعيل من السعودية سؤاله سؤال كثيرين ورد إلي أسئلة اسمس كثيرة في هذا الجانب، هم يتوجهون بالسؤال عن شركة. أنا أشكر الأخ إسماعيل عدم ذكره لاسم الشركة، نحن لا نذكر اسم شركات. في دقيقتين أجيب عن إسماعيل وعن خالد. إسماعيل وغيره من الأخوة الكرام يقول أنا الآن مشترك في هذه الشركة، هي الآن بدأت تتلاعب بمشاعر المسلمين، تبث أو تصل من شاءت إلى قنوات معينة وتقطع من شاءت إلى قنوات معينة.
نعم.
باعتراف هذه القنوات المقطوعة عنها.
أنا هذه وقد تبرع منها.
ما قولكم؟
نعم. وصلت كان وصلني أسئلة كثيرة مباشرة عبر الرسائل، وأنا دائما أسأل يا أخوة هل هذا مؤكد فعلا بحيث الإنسان يتخذ موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى فيه هذا. ما أجد يعني أن هناك يعني تأكيدا واضحا في المسألة، لكن إن ثبت فعلا وهذه القنوات صاحبة التوجه الصحيح قالت فعلا أنهم يمنعون رسائلنا، فأقول نعم نحتسب عند الله عز وجل مقاطعتها حتى يتأدبوا، وهذا سوق إلى العرض والطلب، فمن كان يحارب دين الإسلام يجب أن يحارب، لكن لابد من التأكد والتثبت. والله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا بعضهم يتساءل يقول سمعنا أن هذه الشركة مملوكة يعني جهات من غير أهل السنة والجماعة، وأنا أقول أن من ناحية الشركة في السعودية هنا شك هي شركة سعودية، قد يكون لهم شركاء من خارجها ولا إشكال، المسلم يجب حتى أن يشارك الكافر، لكن الكلام عن توجه الشركة إذا كان فعلا يحارب الخير ويفتح الأبواب للشر هذا يجب أن يحذر منه، والبدائل كثيرة ولله الحمد منه.
ويبدو لأن الإنسان كأسماعيل وغيره بإمكانه أن يبحث عن البديل حتى يتبين له، يعني إذا كان فيه شك يبدو حتى يتركه من باب الورع.
على أي حال أنا أقول لا نلزمه بهذا الأصل، أنه يبقى فيه لا حرج عليه، لكن إن ثبت لديه حينها يتخذ قرار.
يبدو لي أيضا أن المتصل الأخير معنا كان خالد أخي الكريم من السعودية، وقد وجهتموه إلى أنه قوله إن شاء الله بعد أن أدريه لا شيء.
أحسنت. إذا قال إن شاء الله وهو يعني ويعي ما يقول.
الحمد لله.
أما إن كان شيء يجري على لسانه، بعض الناس فعلا يقول إن شاء الله في كل شيء، فهي يقولها من باب لغو الكلام، فهذه ليست استثناء يعزمه النذر. أما إن كان فعلا قال علي إن شاء الله إن شوفي مريضي أنا أفعل كذا، وهو يعني كلمة إن شاء الله ويقصدها، فهذا يعتبر نذرا معلقا على المشيئة فلا ينعقد.
أحسن.
يعني لا يلزمه شيء.
وأنا أقول إن شاء الله للمخرج في ختم هذه الحلقة، لأنه يصر علي بختمها، قد دهمنا الوقت حقيقة عن إتمام أخذ بعض اتصالاتكم وأيضا استفساراتكم ورسائل SMS. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان للملك العلامي جل في علاه، ثم شكر لشيخنا الجليل ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام.
شكر الله. الله
وهذا شكر نسجيه لكم من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.